شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. مجموعة شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها والتابعة لها، أهلا بكم من جديد في درس جديد من التفسير. وقد توقفت دروسنا كلها قبل رمضان، وكان لرمضان مسيرته الخاصة. اليوم نعود معكم إلى دروسنا العادية التي كنا نتابعها قبل رمضان، ونستأنف درس التفسير. وكما تعودتم دائما مع الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد من لقب الفتن، وأهلا بكم من جديد في هذه المسطرة من جديد. نرجو إن شاء الله أن تكون بداية موفقة، وأن يتقبل الله تعالى كل أعمالنا ويتقبل منا هذه الجهود، وأن يجازي المشايخ عنا وعن ما قدموه لنا وما قدموه للإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في البداية نفتتح من الشيخ الداهنة بهذه الآيات التي سنتناولها اليوم مع الشيخ، فليبدأ الشيخ الداهنة.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
جزاك الله خيرا الشيخ على هذه القراءة. الشيخ نمحي لكم كلمة في التعليق على هذه الآيات وتفسير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة في هذه المجموعة المباركة والمجموعات المتعاونة معها وجميع المستمعين والقارئين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. في هذه الآية الكريمة جاء هذا الاستفهام الإنكاري: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي ليس هذا كهذا، وما أنزل إليه من ربه هو هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والذي يعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق ليس كالأعمى الذي لا يقيم وزنا لهذا القرآن ولا يفقهه ولا يتدبره بل يعرض عنه كمال الإعراض. وقد أوعد رب العالمين المعرضين عن القرآن فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تركتها عمدا وقصدا فكذلك تترك اليوم عمدا وقصدا والجزاء من جنس العمل. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول هم الذين يتعظون بما يسمعون من المواعظ والعبر في هذا القرآن وينزجرون بزواجر القرآن عما نهى عنه رب العالمين جل وعلا، فهم المبتذلون للأوامر الواردة فيه وهم المنتهون عما نهى عنه رب العالمين جل وعلا. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا الكلام الذي هو كلام رب العالمين والذي هو بين لا لبس فيه لا يشبه كلام المخلوقين بينه وبين كلام المخلوقين ما بين ذات الخالق وذات المخلوق الذي لا يلتفت إليه ويعرض عنه ولا يتدبره هو الأعمى. ولذلك رب العالمين بين ذلك في الكفار مرارا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبين رب العالمين أن الأعمى ليس كالبصير، فالأعمى لا يرى شيئا والبصير هو الذي يبصر النافع فينتفع به ويبصر الدار الضار فيهابه. فهذه فوائد عظيمة في هذا الأمر، ورب العالمين يضرب هذه الأمثال لعباده تقريبا لإفهامهم لتقوم الحجة على جميع من يسمع هذا القرآن وليكون كذلك شافعا مشفعا للذين صدقوه وعملوا بمقتضاه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ثم قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض الصفات الحميدة التي وصف بها هؤلاء الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق وهم أيضا أولو الألباب. بيّن بعض صفاتهم فقال: الذين يوفون بعهد الله، إذا عاهدوا وفوا وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر وإذا خاصم فشر وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، فليسوا مثل هؤلاء بل هم ضد لهم. هؤلاء إذا عاهدوا لم يخلفوا وإذا خاصموا لم يفجروا وإذا اؤتمنوا وفوا بما أدوا أماناتهم وإذا حدثوا صدقوا. فهؤلاء هم الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق، وكذلك هم أولو الألباب. قال تعالى: الذين يوفون بعهد الله، وقد أمر رب العالمين جل وعلا بذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال: والموفون بعهدهم. فهؤلاء هم أهل الخير في هذه الدنيا وهم أهل المراتب العلية في الأخرى. ولا ينقضون الميثاق أي ما واثقهم عليه رب العالمين جل وعلا وما واثقوا عليه عباد الله لا ينقضونه، بل يقطعون كل صلة بينهم وبين الشيطان ويستعيذون برب العالمين من الشيطان الذي هو العدو الأكبر، ويوفون بما عاهدوا عليه رب العالمين جل وعلا ولا يقطعون المواثيق التي بينهم وبين الله وبينهم وبين عباد الله. ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، أن يصلون أرحامهم وينتفع منهم الفقير والمحتاج، فهم يصلون الأرحام ويصلون الفقراء والمحاويج ويصلون كل من ينبغي أن يوصل من عباد الله، ويعلمون أنهم عباد أمرهم رب العالمين بأوامر، ورب العالمين لا تخفى عليه خافية، يحبون أن يفوا بكل ما عاهدوا عليه الله، وأن يمدوا يد العون والمساندة مما استخلفهم فيه رب العالمين من المال ليصلوا أرحامهم وينتفع منهم الفقير والمسكين والمحتاج. فهؤلاء من الموصوفين بهذه الصفات، ويخشون ربهم أي في سرهم وعلانيتهم، أي يخافون الله جل وعلا، لا يرضون لأنفسهم أن يشدهم رب العالمين حيث نهاهم أو يفقدهم، ويخشون ربهم أي يخافون الله جل وعلا في سرهم وعلانيتهم، لا يرضون لأنفسهم أن يشدهم رب العالمين حيث نهاهم أو يفقدهم حيث أمرهم، ويخافون سوء الحساب أي يخافون أن يحاسبوا حسابا عسيرا يوم القيامة، لا يكثرون اللغط ولا اللغو ولا الكذب، ولا يأكلون الغيبة، ولا يمشون بالنميمة، ولا يقتلون أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه ولا يرضي الخالق جل وعلا. وإنما علم هؤلاء أن رب العالمين منحهم فرصة في هذه الدنيا بهذه الأعمال التي لا يعلم قدرها إلا الله، وإذا انتهى العمر رحل الإنسان إلى الدار الأخرى ودار العمل خلفها وراءه، فلا يرضون لأنفسهم قتل أوقاتهم فيما لا ينتفعون به في قبورهم ويوم معادهم عندما يقفون بين يدي خالقهم جل وعلا، يخافون سوء الحساب. ومن صفاتهم أيضا قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على البلايا والمحن التي تصيبهم في هذه الدنيا وهي دار تقلب، صبروا على ذلك كله من أجل أن يجدوا أعظم المراتب عند رب العالمين، من أجل أن يرضى الله جل وعلا عنهم وأن يدخلهم جنته. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا لا لغرض غير هذا الغرض، ابتغاء وجه ربهم أي لأجل ابتغاء مرضات رب العالمين، صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة هي التي عرفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإتمام الأركان والخشوع في هذه الصلاة والخضوع وعدم الغيبة عما هو بصدده في هذه الصلاة، وتحسين الصوت بالمقروء في هذه الصلاة مع التدبر، وهي التي ذكر الشيخ أحمد بن مرابط الحسني رحمه الله في قوله في مراقيه: إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخشوع ثم في حسن إقبال وفي تمام تلاوة لأفصح الكلام قد حدها قدما، بهذا الحد كنيف علم ابن أم عبدي لا صورة توجد لا معنى لها بدنها اضطرب والقلب لها. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا الإنفاق يعم الإنفاق الواجب كأداء الزكوات كإيتاء الزكاة، ويعم أيضا إنفاقات التطوع كالصدقات التي يتطوع بها أصحابها، ووجوه الإنفاق معلومة مشهورة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبين رب العالمين أن الصدقة محلها عظيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من أجل أنهم يتعاملون مع رب العالمين، ينفقون سرا لأنهم لا يراؤون الناس، وينفقون علانية ليقتدي بهم الغير ولينتشر الإنفاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال السر وفي حال العلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذا من صفات عباد الرحمن، فقد قال جل وعلا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال جل من قائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل فسره البعض بأنه استواء السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. والذي يأخذ حقه ويستوفيه لا إثم عليه، والذي يتفضل على المسيء بالإحسان أجل قدرا وهو المحسن فهذا أجل قدرا. ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال تعالى: أولئك لهم عقبى الدار، أي لهم العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الحميدة لهم العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي تصبو إليه عقول أولي الألباب، لأنهم لا يرضون لأنفسهم بالدون، ويحبون أن يكونوا في أعلى الدرجات، وأن يكونوا من الذين في الملأ يوم القيامة حيث يحشر الأولون والآخرون، ينادي عليهم المنادي: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ثم بين ذلك فقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. عاقبة لا توازيها عاقبة، وصلاح حال لا يقادر قدره ولا يعلم حقيقته إلا رب العالمين. جنات عدن، والعدن أصلا في اللغة هو الإقامة، وهذه الجنات من دخلها لا يخرج منها أبدا. فرب العالمين أكرم من أن يذيق عبدا من عباده حلاوة الجنة ثم يخرجه منها بعد ذلك، ولكنه اقتضى كرمه وحلمه أن يذيق أقواما النار بسبب أعمالهم السيئة ثم يخرجهم برحمته وفضله من النار إلى الجنة. وأما العكس فلا، فمن دخل الجنة لا يبغي عنها حولا، كما قال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا. يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء. يدخلون الجنة، يقر رب العالمين أعينهم بدخول الجنة وذوق حلاوة النعيم وسماعهم بآذانهم رضا الخالق جل وعلا عنهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومعهم أهلوهم وذووهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح منهم هم المؤمنون المتبعون للسنن القويم، فهؤلاء يدخلون معهم الجنة. يقر رب العالمين أعينهم بأهلهم معهم في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من كل باب من أبواب الجنة، يحيونهم بهذه التحية العظيمة التي تشنف الآذان وتبرد الأفئدة سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم فنعمة، هذا فعل جامد لإنشاء المدح، فنعمة عقبى الدار أي نعمة العاقبة والنصرة التي منحكم إياها رب العالمين بعد أن هداكم ووفقكم لأعمال صالحة في الدنيا، سلكتم فيها طريق رسول رب العالمين وأخلصتم فيها لله جل وعلا، وذقتم حلاوتها يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يسلمون إلا من علموا أن رب العالمين يرضى ذلك له، ولا يقولون لأحد قولا حسنا إلا من رضي عنه رب العالمين جل وعلا، فهم في مرضات الخالق جل وعلا فيما يأتون وما يذرون. وقولهم للإنسان في الجنة سلام عليكم بما صبرتم يدل على أن رب العالمين رضي عنه وعظم قدره، ولذلك الملائكة يحيونه بهذه التحية العظيمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه صفات أهل الإيمان والتقوى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يبشرنا وجميع المسلمين في الجنة بهذه البشارة العظيمة، وأن يسمعنا تحية الملائكة وهم يحيوننا في جنات عدن يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أخواني شيخنا على هذا الإيضاح وهذا الشرح الوافي والتفسير العميق. شيخنا، هذه مجموعة من صفاتهم للمؤمنين، نجد أن الملائكة عندما حيوا هؤلاء في الجنة قال لهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني الصبر كان أحد هذه الصفات التي وصف بها هؤلاء، فالملائكة ركزوا على الصبر، هل لأن هذه الصفات كلها تحتاج الصبر أم أن منزلة خاصة للصبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، دل القرآن والسنة والعقل الراجح على أن الصبر من أعظم المراتب، والصبر مراتبه العظيمة التي دل عليها القرآن، أولا من جملتها كثرة وروده في القرآن، فقد ورد في القرآن قريبا من 90 مرة، ودل عليها أيضا كثرة المواضيع، كثرة المواضيع التي قسم إليها الصبر في القرآن 16 موضوعا تقريبا، ودل عليها أيضا استعمال الصيغ الصرفية المعروفة عند أهل اللغة في الصبر في القرآن، الماضي، المضارع، الأمر، المصدر، اسم الفاعل، المجموع، غير ذلك، الصيغ كامل نعم استعمل فيها الصبر. ما يدل على ذلك أيضا إجماع أهل العلم على أن الصبر من واجبات القلب، ليس من الفضائل وإنما هو من أوجب الواجبات، وأيضا كونه يحتاجه كل شيء، فالطاعة تحتاج إلى الصبر، والمعصية لا بد من صبر عنها، وإلا وقع فيها الإنسان لسخرفة الشيطان وعون الشهوة للشيطان عليها، وكذلك تعاقب الأمور في هذه الدنيا يحتاج إلى صبر دائم، لأن البلايا والمحن التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا من فقد حبيب وافتقار يرى الأغنياء من حوله، وموت صديق أو قريب أو غير ذلك، هذا كله يحتاج إلى الصبر، ما لم يكن صاحبه متسلحا بالصبر وقع في المزالق والمتالف. فشأن الصبر عند الله جل وعلا عظيم. وقد بيّن ذلك رب العالمين في بعض المواضع بالإشارة وفي بعضها بالتصريح، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولم يبين الأجر حصرا، وإنما بيّن أنهم يوفون أجرهم بغير حساب، بغير أن يحاسبوا أو بغير حساب من الحساب، معناها لا يعلم قدره إلا رب العالمين جل وعلا أي ما يعطون، كما قال تعالى: عطاء من رب عطاء حسابا، معناها عطاء كثيرا. ومنه قول أهل اللغة: أعطاني فأحسبني أي أكثرني ولم تحدد هذه الكثرة. فجميع الأدلة تدل على أن الصبر من أعظم الأمور، ولذلك الملائكة ركزوا عليه هنا: سلام عليكم بما صبرتم. ومما يدل عليه من التجربة أيضا أن الناظر المتدبر يعلم أنه لا يقدر أن يصلي ركعتين بالفاتحة فقط إلا إذا تسلح بالصبر عن أنواع من الأمور. كنت في حديث عن التاريخ الماضي أو عن الحاضر أو عن تخطيط المستقبل أو مبادلة حديث مع صديق، لا يمكن أن تقطع هذا الحديث الذي تشتاقه النفس إلا بالصبر، لأنك تقطعه لتصلي ركعتين تقربا لرب العالمين. لا تستطيع أن تقطع ما أنت فيه لتتوضأ، وهذا لا يستغرق أكثر من دقيقتين أو ثلاثة، إلا بالصبر. جميع هذه الأمور تدل على أن الصبر شأنه عظيم، وأن المعنى يلوح للناظر في قول الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك.
نعم شيخنا، في السؤال الثاني: كمن هو أعمى؟ هل العمى هنا نجد في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ هل العمى هنا يعني ماذا يعني؟
نعم، العمى في القرآن يتوجه إلى معنيين: أحدهما مدرك من قبل أكثر الناس، والآخر معروف عند العقلاء وهو أكثر ما يستعمل فيه العمى، لأن العمى فيه هو العمى الحقيقي. والعمى إما عمى البصر، وهذا كثير ويرى أصحابه، ومنهم من أعطاه رب العالمين بديهة وتفطنا عظيما وحفظا وذكاء خارقا وغير ذلك، عوض الله جل وعلا له هذه الجارحة بأشياء أخرى هي مفاد البصر. وأما عمى البصيرة فهذا إذا وقع غير معوض، لأن صاحبه لا يفرق بين حق وباطل، ولا بين نافع وضار، ولا بين حسن وقبيح. وغالب ما يستعمل في القرآن العمى في هذه الناحية، ولذلك ما وصف به الكفار من العمى لا يغرض به عمى البصر، لأنهم يرون الأشياء ولكنهم لا يدركون الحقائق، بالتالي بصائرهم عمي ولذلك لا ينتفعون، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا غالبا هو المراد. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أعمى أعمل بصيرة عن الحق، لا يفرق بين حق وباطل ولا بين نافع وضار. تدرك أن قريشا في أوج إنكارها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتوا أبا طالب يشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكوا إليه ابن أخيه، وقالوا: سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وعاب ديننا. لما كلمه أبو طالب قال: أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العرب والعجم. فلما قالها لهم قالوا: لا، وعشر كلمات، بل عشر أو أكثر، أنها ما نملك به العرب مستعدين. لما بيّن لهم أن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، نفضوا آذانهم وابتعدوا غاية الابتداء. فأي عمى أعظم من هذا العمى؟ سأل الله جل وعلا السلامة والعافية.
نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا وردتنا بعض الأسئلة. السؤال يسأل عن تفسير للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيّن الله جل وعلا في آية محكمة من القرآن قوله تبارك وتعالى: جعل الشمس والقمر آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فآية النهار هي الشمس، وآية الليل هي القمر. فإذا طلعت الشمس لا يمكن أن يسمى الوقت ليلة، وإذا طلع القمر لا يمكن أن يرى إلا إذا غابت الشمس، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فللشمس، هذا من كمال قدرة رب العالمين، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، كلاهما يطلع من المشرق ويغرب في المغرب ومع ذلك لا يلتقيان. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار. والتوسع في تفسير هذه الآية وغيرها من الآيات، وخصوصا من الناحية العلمية، لا محذور فيه، فقد يدرك المفكر والمتدبر للقرآن الكثير من الأمور، وخصوصا الكثير من الأمور التي دلت عليها النواحي العلمية في زماننا. وهذا والحمد لله رب العالمين مما يقوي قلب المؤمن ويقوي إيمانه في قلبه، لأنه يعلم أن هذا كله من عند الله، بينما الماديون يرون أنه من عند الإنسان وأن المفكر الفلاني يدرك ما لا يدرك غيره غير ذلك. وهذا يقوي إيمان المؤمن. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس تقطع فلكها، الشمس تقطع فلكها في سنة، في 360 من الأيام، والقمر يقطع فلكه في 28 ليلة. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، وهذه المنازل هي 28. وهذا كله بتقدير العزيز العليم، وكل في فلك يسبح. وهذا من الآيات العظيمة التي احتج بها رب العالمين لعباده المؤمنين، واحتج بها على عباده الكافرين المنكرين. وهو والمحتج عليهم بكتوا بهذا الاحتجاج، لأنهم لا جواب لهم عنه، والمؤمنون قوي إيمانهم وشرحت صدورهم بهذه الحجج والبراهين القاطعة التي ترد في هذا القرآن. وبعضها يدرك بالحواس، وبعضها يدرك بالعين المجردة كالتفاوت الذي بين الشمس والقمر وما إلى ذلك، لكن هناك خبايا كثيرة من العلوم يدركها أصحاب البصائر أو بعضهم، وتخفى على كثير من الناس، بل الخوض فيها يراه كثير من القاصرين خوضا في عماية، والأمر ليس كذلك. فما لم يخالف الحق من ذلك ودل على كمال قدرة رب العالمين فهذا من الأبواب المفتوحة إن شاء الله تعالى.
ولليل، لكن لا ولليل،
نعم، لا، هذه هي التي للنفي. لليل سابق النهار، معناها لا يسبق الليل النهار ولا يسبق النهار الليل.
نعم. سؤالنا الثاني، سؤالنا الثاني: هل يجوز الاغتسال بالماء لمقروء فيه قرآن للرقية في الحمام؟ ونطلب منكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، لا أعلم نصا ينهى عن هذا، ولا أظن إلا أن الماء الذي نفث فيه قارئ القرآن، لا أظن إلا أنه يراد للتبرك، والتبرك لا يمنع منه دخول الحمام. فالإنسان الذي يريد التبرك بالاغتسال أو بالشرب يمكن أن يغتسل في الحمام بهذا الماء. هذا ما أظن، ولا أملك فيه نصا، لا نصا يأمر به ولا نصا ينهى عنه. نعم.
سؤال آخر يبدو أنه فقهي: هل يجوز لمن عليه أيام من رمضان أن يقدم صيام الست من شوال، أو يقدمها هي، وهل يمكن إشراكهما في نية واحدة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمن عليه دين من رمضان، هل يقدم دين رمضان على صيام الست من شوال، أو يقدم صيام الست من شوال؟ بعض العلماء أجاز تقديم الست من شوال بناء على أن صيام دين رمضان على التراخي، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الدين من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعقب بعض المعقبين على هذا الأمر بأن هذا الإنسان لم يرد أن يصوم، وإنما إذا أراد أن يصوم فقضاء الدين أولى، لأن الباحث عن الأجر ينبغي أن يبدأ بما هو أكثر أجرا والقضاء أكثر أجرا، لأن الله جل وعلا فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن إذا قدم الست من شوال بناء على أنها ذكر معها الشهر لا غيره هذا يمكن، ولكنه لا يجد الستة ولا يكمل صومها إلا بعد قضاء الأيام الفائتة من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فأتبعه تدل على أنه ينبغي أن يبدأ بالصيام ما في ذمته من رمضان، وأنه أيضا إذا لم يكمل صيام رمضان لا يكمل له صيام السنة الذي هو المتوخى من إضافة ستة أيام من شوال لرمضان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فسر به كثير من السلف: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والستة بستين يوما تكمل السنة إن شاء الله تعالى. أما أن يجمع بين القضاء والستة في نية واحدة فهذا اعترض عليه كثير من الناس، إذا كان المراد تفسير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذا جمعتهما في نية تمحضت النية للقضاء، ولكن الستة لا بد أن يتبع بها رمضان، أن تكون زائدة على رمضان والقضاء ولم يزد على رمضان وإنما أكمل به رمضان، فلا أظنه يجمع بينهما. نعم
بارك. شيخنا، عودة إلى الآيات التي كنا فيها: يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فرق بين الخشية والخوف.
ورد هذان اللفظان في القرآن، ولا أعلم بدقة الفرق المتيقن بين الخشية والخوف، لأن أقوال أهل العلم تعددت في هذا الأمر، فبعض العلماء قال الخوف هو المضاد للرجاء، أنا هو قسيم الرجاء وهو الذي يستولي على الإنسان، وأما الخشية فهي النابعة من القلب بسبب الابتعاد عن فعل قد لا يرضي الخالق جل وعلا، ولذلك خشيتهم لربهم خشية قلبية، لا عن نظر في الدنيا إلى الله جل وعلا، ولكن عن معرفة قلبية نابعة استشعر صاحبها عظمة الخالق جل وعلا، فخاف أن يجده رب العالمين حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، وهذه الخشية تكون دائما ملاصقة لصاحبها في الدنيا ولو عمل الأعمال الصالحة، وهذا فرق بينها وبين الخوف، لأن الخوف قد يأمن صاحبه إذا تجاوز المخوف منه، فالخوف هو الغم من أمر مستقبل، والرجاء معناها والحزن هو الغم من أمر فائت، والخشية تعمهما. نعم وهكذا. أسأل الله لي ولكم التوفيق.
جزا الله خيرا شيخنا على هذا الدرس، ويجعل الله تعالى في ميزان حسناتهم، وجزاكم الله خيرا إخوتنا على متابعتكم لنا وعلى استفادة إن شاء الله، نرجو أن تكون قد حصلت، وإلى درس قادم نستودعكم الله. هذه شبكة بصائر تحييكم وتتمنى لكم دائما عملا صالحا وتوفيقا وهداية، وفقنا الله وإياكم ومرحبا.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.